ونصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. نعم.
بسم الله، الحمد لله، اللهم صل على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه، اللهم اغفر لنا أجمعين.
آمين.
أما بعد، فهذا الحافظ أبي القاسم هبة الله بن منصور اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم، قال رحمه الله في سياق ما روي من المأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن، وفي اعتقاد الرازيين لا وصل بين المقام رحمهم الله. قال رحمه الله فيما نقل: والقرآن كلام الله، وعلمه وأسماؤه وصفاته وأمره ونهيه، وليس بمخلوق بجهة من الجهات.
يقول رحمه الله تعالى فيما ورده اعتقاد الرازيين وكذلك الاعتقادات التي مرت معنا وستأتي، كل هؤلاء مجمعون، السلف مجمعون على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس بمخلوق، وأنه تكلم به حقيقة بصوت وبحروفه وبمعناه، فهو كلام الله سبحانه وتعالى، وهو علمه، وأسماؤه وصفاته. ما عرفنا أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته إلا بعد أن بيّن لنا بكلامه فيما تكلم به على جبريل، وجبريل تكلم به على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه. هذا هو القرآن، ومشتمل على ذلك، على علم الله سبحانه وتعالى، علم كامل لم يسبقه جهل ولا يأتي عليه نسيان، وهو كامل من كل الجهات. وبهذا القرآن عرفنا أسماء الله سبحانه وتعالى فتعبدنا بها، دعوناه بأسمائه وصفاته، وتقربنا إليه بها عبادة ومعرفة وحصرا، لأنه رتب على ذلك الخير الكثير. فمن أحصى من أسمائه 99 رتب عليه جزاء وهو دخول الجنة. ذلك الحصر إنما هو مع العد معرفة المعنى والعمل، وهو المقتضى. وفيها الأمر وفيه النهي، فهو كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. والأدلة واضحة من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومرت معنا كثيرا، وهذا هو اعتقاد السلف. نعم.
عفى الله عنك. ثم قال رحمه الله: ومن زعم أنه مخلوق مجعول فهو كافر بالله كفرا ينقل عن الملة.
هذا هو اعتقاد السلف الذي يقول بأن القرآن مخلوق، لأنه أنكر شيئا مقطوع فحكموا عليه بالكفر لمخالفته ما جاء عن الله سبحانه في قوله حتى اسمع كلام الله. والآيات في ذلك كثيرة. مجعول يعني مخلوق، مجعول يعني من الجعل وهو الخلق. والآيات في ذلك كثيرة، قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة. إذ قال، ما معنى قال؟ لو قلت لك فلان يقول تبادر ذلك أنه تكلم لك بكلام وعرفه، فأنت نقلت ذلك الكلام. وإذ قال ربك للملائكة، ماذا قال؟ إني جاعل في الأرض خليفة. وهذا هو القول، مقول القول: إني جاعل في الأرض خليفة، بحروف عربية ومسموعة ومعلومة، ألف نون ياء. وهذه الحروف التي يتكون منها ذلك الكلام، ذلك يتكون منها كلام الله سبحانه وتعالى، تحدى به العرب وافتتح به سور القرآن، وافتتح به بعض سور القرآن، وأتى بعده بالقرآن أو بمعنى القرآن أو ما في القرآن، دلالة على التحدي، وأن هذه الحروف التي يتكون منها ذلك الكلام الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى وهو معلوم، وجعل الناس يتحدثون بتلك الحروف، لكنه أعجزهم أن يأتوا بآية. فهو كلام الله سبحانه وتعالى، وحكموا على من قال بأنه مخلوق أو مجعول فهو كافر. نعم. وهذا الكفر كفر يخرج من الملة، كفر يخرج من الملة، ويكون صاحبه خالد مخلد في النار إلا أن يتوب ويعود. نعم.
ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر.
ومن شك في كفر من يقول بأن القرآن مخلوق بأمرين: لا يكون جاهلا، لأن الجهل يعلم ولا بد، ولا يكون متبعا، يعني متبع على جهل لمشايخه أو رؤسائه، أو لا بد من التعليم يعلم. ولكن إذا كان القرآن يتلى بين يديه ليل نهار، وقد يتلى بالقراءات السبعة والعشر، واهتمامه بالتجويد ومخارج الحروف، ما همه المعنى، إنما همه كيف يخرج الحرف ومن أين يخرج الحرف، فذلك الحرص هو الذي جهل بمعناه، ذلك الحرص هو الذي جعله يفتقد المعنى أو يبحث وراءه. هذا لا يعذر بذلك الجهل. إذا كان بين أهل الإسلام والقرآن يتلى بين يديه ليل نهار، وقد يتلوه هو ليل نهار، كيف يعذر؟ لا يعذر بذلك. هذا القرآن وهذه الأحاديث وهؤلاء العلماء الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى للاستقامة على ذلك الدين وعلى ذلك المنهج، ما يعذر إلا ومن كان بعيدا لم تبلغه الدعوة، لا بشخص ولا بوسيلة من هذه الوسائل التي من الله سبحانه وتعالى بها على الناس، يصل العلم إلى أبعد الأماكن. وأما بين أهل الإسلام فكيف يعذر؟ فلا يعذر بذلك الجهل. فمن لم يكفر من قال بخلق القرآن فهو مثله. نعم. وهكذا حكم السلف على هؤلاء. نعم.
والواقفة واللفظية جهمية جهمهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل.
الواقفة هم الذين يقول نقف، ووقفهم يقول لا نقول كلام الله ولا نقول مخلوق، هؤلاء جهمية. واللفظية هم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، ما يقصد القرآن لفظي. وهذه المسألة فيها فرق، لكن السلف رحمهم الله تعالى عندما علموا فساد ذلك القول جهموه، وقالوا له بأنه جهمي حتى لا تختلط. وإلا فيها تفصيل: إن كان قوله لفظي بالقرآن يعني الذي هو من كسبي صوتي
ولساني وكلامي هو مخلوق لأن أنا لأنه من كسبي، وأما ما ألفظ به فهو كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا فرق بين اللفظ والملفوظ، اللفظ من كسبي، وهذا الذي قالوا به لفظي بالقرآن مخلوق، فإن كان يقصد هذا فهذا اعتقاد صحيح لأن اللفظ من كسبي أنا، وأما الملفوظ فهو كلام الله سبحانه وتعالى وهو القرآن. لكنهم رحمهم الله تعالى حتى يقطعوا ذلك القول، لأنه فشى في ذلك الوقت القول بالخلق، وأمروا وأجبروا عليه سلطانا تسلطن، يعني من 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 السلطان من الأمير بالقوة أن يقول القرآن مخلوق، فلهذا انبروا حتى لا يؤتى من ذلك الجانب، فقالوا اللفظية وهم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. وهذه هي المشكلة التي وقعت بين الإمام محمد بن إسماعيل البخاري وشيخه محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، وقد وشوا به رحمه الله تعالى عند شيخه، فحصلت المشاحة بينهما وطرد رحم الله الجميع. كل ذلك خوف من أن يتطرق إلى ذهن القائل أن القرآن مخلوق، فتنظر إلى الكلمة والعصر الذي عاش الحاكمون عليها، تنظر لذلك العصر، فلا تحكم على الأشخاص وإنما تحكم على العصر الذي عاشوا فيه. ما الذي حملهم؟ فكان في ذلك الوقت جبرا القول بخلق القرآن. ولهذا قال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وما فصلوا خوفا من سير ذلك الأمر المبتدع المحدث. وإلا قوله لفظي يعني كلامي، إذا اعتقد أنه كلامه الذي هو من كسبه والذي هو من فعله مخلوق، لأنني أنا مخلوق والله خلقني وخلق صوتي وخلق كلامي وأنا محاسب عليه، وأما ما ألفظه وهو القرآن فهو غير مخلوق. فالواقفة هم الذين وقفوا، وهؤلاء هم اللفظية، هم الذين جهمهم الإمام أحمد وكذلك السلف رحمهم الله تعالى. نعم.
والاتباع للأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين بعدهم بإحسان.
اتباع الأثر وهو ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم كتابه وسنة، وأمرنا به بالكتاب والسنة، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمخالفين وحذر من هؤلاء وحذر من ذلك الانقسام، ثم أخبرنا أنه في آخر الزمان لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا من؟ اليهود النصارى، قال فمن؟ فانظر إلى الحال، تركت آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كلامه وفعله وتقريره وكذلك ما حمله الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروا به وما أخبر به السلف ترك، والمأمور به العبد هو السير على ما سار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال في الفرقة الناجية المنصورة مثل ما أنا عليه وأصحابي، أصحابه والصحابة رضوان الله عليهم هم الذين رأوه وسمعوه ونقلوا ما جاء عنه، وكذلك من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم التابعون. فهذا هو الدين بالنقل بالأثر، وهو الذي أمرنا به، الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر على أمرين، على معنيين، المعنى الأول أنهم العلماء أصحاب الأثر السلف، والأمر الثاني وهو الأمير، والطاعة لا تكون طاعة هؤلاء إلا تبعا لطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تكون الطاعة إلا فيما جاء عن الله وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أمر الأمير بأمر يخالف لا يطاع، لكن هل تنزع يدك من البيعة؟ لا، لا تطيعه في ذلك الأمر، تطيعه فيما بقي. وهذا هو الحق، وهذا هو الدين الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى وبينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال إنما الطاعة بالمعروف، يعني بشيء معروف في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أمر قال لا طاعة في كل، لا، فيما أمر في ذلك تلك الجزئية. وهل تنزع يدا من طاعة كما يفعل هؤلاء الجهال؟ لا، من مات وليس في بيع في عنقه بيعة ميتته جاهلية، فالبيعة لا زالت والولاء لا زال. وأما طاعة في جزئية فلا تطعه، لكن هل تؤلب الناس عليه؟ لا، بل تدعو له وتحث الناس على طاعته. وهذا هو الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به وأمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تستقيم الأمور. فالسير على القرآن والسير على الأثر هو المنهج، وهو الطريق السليم الذي حثنا عليه هذا الدين على الاستقامة واقتفاء ذلك المنهج الذي سار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وسار عليه الأصحاب. نعم. إن كان يعتقد حل ذلك فميتته ميت جاهلية تخرج عن الإسلام، وإن كان متأولا فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وترك كلام المتكلمين وترك مجالستهم وهجرانهم وترك مجالسة من
إيش؟
قال رحمه الله وترك كلام المتكلمين وترك مجالستهم وهجرانهم وترك مجالسة من وضع الكتب بالرأي بلا آثار.
هؤلاء أهل البدع، وما ظهرت البدع حتى ترجمت كتب اليونان، كتب الكلام، كتب الفلسفة، ترجمت في العصر الأموي وكثر ذلك الكلام وانتشر وادخل في العقيدة. ولهذا لم برأ لهم أهل الإسلام سلامنا الصالح علماؤنا رحمهم الله تعالى، وحذروا من الكلام ومن أصحاب الكلام. وأن تؤلف الكتب بالكلام لا تجد فيه أثر. فانظر حالنا الآن، تجد الكتاب من أوله إلى آخر لا تجد فيها آية ولا أثر، كله كلام وكله سفسطة. فحذروا رحمهم الله تعالى من ذلك لعلمهم بمغبة ذلك الأمر وخطره على الشخص وعلى المجتمع الذي يحيط به، خطره على نفسه ونقله وبث تلك السموم للمجتمع الذي يحيط به. هذا خطير، كما قال الإمام الشافعي ما حقه إلا أن يضرب بالجريد والنعال ويطاف به في الأسواق ويقال هذا جزاء من تعلم علم الكلام، هذا جزاؤه، يضرب بالجريد والنعال ويسود وجهه بالقطران ويكون على المركوب خلاف، يكون ظهره إلى دبرها ويطاف به. علم الكلام لا فائدة فيه ولا يستفيد منه شخص، ولكن العلماء الكبار تعلموا ذلك للرد على هؤلاء من كلامهم، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولهذا حذروا منهم ومن الاستماع إليهم ومن مجالستهم ومن تكثير سوادهم، لا يقول عندهم خير وعندهم غير ذلك. فنحن نستمع، إذا استمعنا إليهم أخذنا الخير منهم. نقول إذا بلغت إلى تلك المرحلة والتمييز، إذا بلغت إلى تلك المرحلة والتمييز بالأخذ بالأخذ من هذا وترك أخذ البعض وترك البعض، أنت أصبحت عالم تحتاج إلى كرسي تعلم الناس، لأنك فهمت الصح وفهمت الخطأ، فهمت ما كان موافقا لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف، وعرفت ما عليه أهل الكلام والمخذلين، فأنت أصبحت عالم. ولم تستمع له؟ اجلس وعلم الناس وحذر من هؤلاء، تحذر من كلامهم ومن فعلهم. ولهذا سلفنا رحمهم الله تعالى علموا ذلك الخطر المداهم والمقبل، فحذروا منهم ومن الاستماع إليهم والجلوس معهم وعن تكثير سوادهم، كل ذلك حرصا على هذا الدين، على بقائه صافيا كما جاء. فعلم الكلام ليس فيه فائدة ولا يستفيد منه طالب علم. نعم،
غفر الله لك. ثم قال رحمه الله: واختيارنا أن الإيمان قول وعمل، إقرار باللسان وتصديق بالقلب.
اختيارنا يعني السلف، علماء السلف، أن الإيمان له أركان: اعتقاد القلب، قول اللسان، عمل الجوارح. لا يكون إيمان إلا بهذه الثلاثة: اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد وقول وعمل. وأوضح ما يكون في ذلك حديث الرسول، الآيات كثيرة، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح، لأنه بيّن ما في القرآن ووضح ما فيه. حديث وفد عبد القيس قال: عندما أتوه قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، ثم قال: أمركم بالإيمان. قال: تدرون ما الإيمان؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم. جعل اعتقاد وعمل وقول، واضح. جعل الصلاة من الإيمان والزكاة من الإيمان وأداء الخمس من المغنم من الإيمان مع الإقرار، وهذا هو الإيمان. فلا يكون إيمان بدون عمل، لا يكون إيمان بدون عمل، ولا يكون عمل بدون اعتقاد وقول. هي ثلاثة مرتبطة: اعتقاد القلب بما تقول، وتحقيق اللسان بالنطق، وأداء الجوارح بالعمل. وإنما كان الإيمان اعتقاد وقول، كان ذلك قبل أن تفرض الصلاة. عندما قيل لأحد السلف: أدرك الناس يقولون إن الإيمان قول، قال: كان ذلك عندما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعني ما نزل الصلاة، إنما نزلت الصلاة قبل الهجرة بسنة أو أقل، نزل فرضت الصلاة، وما فرضت الباقي إلا عندما هاجر إلى المدينة. فما كان ذلك قبل ذلك الوقت، الإيمان قول وعمل، قول واعتقاد فقط، والتبرئ من الشرك ومن أهله. وعندما نزلت تلك الفرائض: الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، وما إلى ذلك، كان الإيمان يقتضيها: اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، عليه السلف. وما يخالف في هذا إلا مخطئ، وما يخالف في ذلك إلا ضال. نعم.
قال رحمه الله: مثل الصلاة والزكاة لمن كان له مال، والحج لمن استطاع إليه سبيلا.
هذا هو من الإيمان: الزكاة لمن صح عنده مال، يعرف الزكاة ويعرف مصارفها وما يتعلق بها، وإذا أراد الحج يعرف ما يتعلق بالحج وكيف يحج وكيف حج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وهذه هي من الإيمان.
نعم. وصوم شهر رمضان وجميع فرائض الله التي فرض على عباده، العمل به من الإيمان.
العمل بها من الإيمان، وهذا هو منهج السلف. نعم.
والإيمان يزيد وينقص،
وهو كذلك يزيد وينقص، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، والعمل يزيد وكل ما كان يزيد فيه نقص، لأنه قبل أن يزيد نقص، كان في مرحلة ثم زاد، المرحلة التي قبلها هذا نقص عن تلك المرحلة التي قبلها. والإنسان إذا عمل ازداد إيمانه، وكل ما عمل ازداد الإيمان، وهذا هو اعتقاد السلف، وهذا ما دلت عليه النصوص الشرعية كتابا وسنة، وصار عليه ذلك السلف رحمهم الله تعالى، أن الإيمان قول اعتقاد وقول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني ليس يعني كامل الإيمان، يعني أن إيمانه ناقص.
نعم. ونؤمن بعذاب،
ولهذا قال لأبي ذر عندما قال: وإن زنى وإن سرق تدخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى، قال: وإن زنى وإن سرق رمان في أبي ذر، لأنها من مما ينقص الإيمان، وهي من الكبائر، والكبائر مردها إلى الله سبحانه وتعالى تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. كل معصية دون الشرك يغفرها الله سبحانه وتعالى، وهي راجعة ما لم يكن مستحل للأمر، استحلال الزنا، استحلال الخمر، استحلال القتل، استحلال استحلال، هذا 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 كفر بحد ذاته. وإن لم يعمل، إذا استحل شرب الخمر يكون كافرا وإن لم يشربه، الاستحلال بحد ذاته. وأما إذا فعل وهو يعلم أن ذلك أن تلك معصية وكبيرة من الكبائر، ولكنه طاوع هواه وشيطانه، هذا أمره راجع إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، دليل على نقص إيمانه وأن إيمانه ناقص. ولا يظلم ربك أحد، ليس من يعمل تلك الأعمال ومن ليس عنده إلا أعمالا بسيطة يكون في الأجر سواء، لا، وإنما فيه تفاضل.
نعم. والإيمان ونؤمن بعذاب القبر.
أكفي، جزاك الله خير.